بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأدلة التي ذكرها الشيخ لإثبات بطلان بيع الفضولي لنفسه ما سبق من أنه يعتبر، عليكم السلام والرحمة، يعتبر في صحة العقد عدم سبق منع المالك. فبما أنه يعتبر في صحة العقد عدم سبق منع المالك، فحينئذ نقول بأن الغاصب إذا باع لنفسه فإنه مصداق، يعني عقده، يعني عقد الغاصب عقده مصداق للعقد المسبوق بمنع المالك، باعتبار أنه، أي الغاصب، باعتبار أنه، أي الغاصب، منهي، عليكم السلام والرحمة، من قبل المالك عن التصرف الغصبي في المبيع. إذن فبالنتيجة بناء على اعتبار عدم سبق منع المالك، بناء على اعتبار ذلك في صحة البيع، يكون بيع الغاصب بيعا فاسدا لسبق منع المالك إياه. الشيخ قدس سره ناقش في هذا الاستدلال بوجوه ثلاثة. أولا، ذكرنا فيما سبق أن سبق منع المالك لا أثر له، سواء سبق منعه أو لم يسبق منعه، سبق منعه لا يعد ردا للعقد حتى يكون ملغيا للإجازة، هذا سبقت المناقشة فيه. وثانيا، نحن كلامنا الآن في بيع الفضولي لنفسه، سواء كان غاصبا أو كان شنو، معتقدا بملكيته للمبيع، ليس كلامنا في خصوص بيع الغاصب، كلامنا في بيع الفضولي لنفسه سواء كان غاصبا أم لم يكن غاصبا. إذن هذا الدليل إنما يقتضي البطلان في بيع الغاصب، لا أنه يقتضي بطلان بيع الفضولي لنفسه وإن لم يكن غاصبين. وثالثا، لنفترض أن بيع الغاصب بيع ممنوع من قبل المالك، المالك لا يرضى ببيع الغاصب، فالغاصب قرينة على عدم رضا المالك ببيع الغاصب، سلمنا بهذا. إذن بما أن الغصب قرينة على أن المالك غير راض بالبيع، فالبيع ممنوع من قبل المالك، هذا مسلم. ولكن هل هو ممنوع من قبل المالك مطلقاً، أو ممنوع من قبل المالك بالنسبة لمن؟ للغاصب. يعني المالك قد لا يرضى ببيع الغاصب لنفسه، لكن يرضى بأصل البيع، فعدم رضا المالك ببيع الغاصب لا يعني فساد البيع، عدم رضا المالك ببيع الغاصب يعني عدم وقوع بيع الغاصب لنفسه، لا عدم وقوع البيع للمالك بإجازته. إذن فلا ملازمة بين عدم رضا المالك ببيع الغاصب وبين البطلان. هذه الوجوه الثلاثة التي أشكل بها على هذا الدليل. إجازة ليس كلامنا في الإجازة، كلامنا في الرد الآن. لا مقدمة لا تنتج المقدمة الثانية. خوب
الآن لو أحرزنا وجود هذا وجود عدم الرضا ولم يكن هذا مبرزي لأن عمر هذا الشيء يقول بأن هذا العدم الرضا المستمر لا يعد ردا، لا بد أن يكون الرد مبرز. خب الآن لو أحرزنا وجود ابن السابق قال عند الشيخ على ما يقول هذا أنه يكون راجع
لا
كما عرض على الرضا الاتحاد
لا ملازمة بين الأمرين. الاكتفاء بالرضا في صحة المبيع الاكتفاء بالرضا في صحة البيع لا يستلزم الاكتفاء بعدم الرضا في بطلانه، لا ملازمة بين الأمرين. نحن نقول إذا انكشف لنا الرضا صح البيع، ولكن إذا انكشف لنا عدم الرضا فغاية ما يعني هذا المنكشف عدم الرضا بوقوع البيع للبائع، لا عدم الرضا بوقوع البيع في نفسه ولو بأن يجيزه المالك، لا ملازمة بين الأمرين. ومنها الدليل الآن اللي يعني سيذكره الشيخ هو محل الدقة في باب البيع، يعني من أهم مواطن الدقة في كتاب البيع للشيخ وهذا الدليل الذي سنتعرض له الآن وما قيل فيه، أنه الشيخ قدس سره يقول بأن هنا مقدمتين. المقدمة الأولى أن البيع من باب المعاوضة، والمعاوضة هي عبارة عن دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض، ودخول المعوض في ملك من خرج منه العوض. فالمعاوضة الحقيقية متقومة بدخول كل من الطرفين في ملك من خرج عنه الطرف الآخر، وبالتالي إذا لم يقصد البائع أو المشتري هذا المعنى وهو دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض أو بالعكس، إذا لم يحصل قصد هذا المعنى فحينئذ لم يتحقق البيع، مو أنه وقع فاسدا، لا لم يتحقق من الأصل. البيع متقوم بالمعاوضة، والمعاوضة عبارة عن دخول كل من الطرفين في ملك من خرج عنه الطرف الآخر، فما لم يقصد هذا المفهوم من قبلهما لم يتحقق عقد، لأنه تحقق عقد فاسد، أصلا عنوان البيع لم يتحقق، عنوان المعاوضة لم يتحقق. هذه هي المقدمة الأولى، ما كملنا. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان البائع غاصبا فالغاصب قد قصد خروج المثمن عن ملك مالكه الواقعي ودخول الثمن في ملك الغاصب لا في ملك من خرج عنه المثمن. الغاصب عندما يبيع لنفسه، ما معنى يبيع لنفسه؟ هو يقول هذا الكتاب ليس ملكي ولكن أبيعه لنفسي. معنى أني أبيع الكتاب لنفسي يعني أن الكتاب يخرج من ملك مالكه وهو زيد إلى ملك المشتري،
والثمن ما يدخل في ملك زيد الذي خرج عن ملكه الكتاب، بل يدخل في ملكي أنا الغاصب. إذن فما قصده الغاصب هو دخول العوض في ملكي من لم يخرج منه المعوض. إذن الغاصب ما قصد عنوان المعاوضة، الغاصب ما قصد عنوان المبادلة الحقيقية. وحينئذ ماذا يترتب على ذلك؟ يقول يترتب على ذلك محذوران. المحذور الأول وهو الذي أشار إليه الشيخ بأنه بالنتيجة أحل الله البيع، موضوعها البيع، والبيع من المعاوضات، فما لم يقصد المعاوضة لم يقصد البيع. وحينئذ بما أن الغاصب قد قصد دخول طرف في ملكه مع خروج الطرف الآخر من ملك غيره، إذن الغاصب لم يقصد المعاوضة، فلم يتحقق عنوان البيع كي يشمله أحل الله البيع. لا أن بيع الغاصب فاسد، ليس ببيع، لا أنه بيع فاسد كي يشمله عموم أحل الله البيع. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني وهو الذي ركز عليه الأعلام هو محذور المنافات في القصد. يعني لا يمكن الجمع بين قصد الغاصب لعنوان البيع وبين قصده البيع لنفسه، هذان متهافتان، لا يمكن قصدهما معا. لأن الغاصب إذا قصد عنوان البيع فمعنى ذلك شنو؟ فمعنى ذلك أن يدخل الثمن في ملك مالك المبيع، هذا معنى قصد عنوان البيع، لأن البيع من المعاوضات. فإذا قال الغاصب بعت هذا الكتاب ب200 وقصد عنوان البيع حقيقة، معنى قصد البيع حقيقة يعني شنو؟ يعني قصد دخول الثمن في ملك مالك الكتاب لا في ملك الغاصب. فإذا ضم إلى هذا القصد قصد أن البيع لنفسه، جمع بين المتنافيين، قصد البيع ومعناه دخول الثمن في ملك المالك، وقصد البيع لنفسه معناه دخول الثمن في ملكه، وقصد أن يدخل الثمن في ملكه وأن يدخل الثمن في ملك مالك المبيع في آن واحد لا يجتمعان. إذن فهذه المعاملة فاسدة لاشتمالها على التهافت، يعني لاشتمالها على قصد المتنافيين، لذلك تكون المعاملة فاسدة من هذه الجهة. إذن الشيخ قدس سره عندما يقول بأن بيع الغاصب لنفسه باطل بناء على أن المعاوضة الحقيقية هي دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن، وبالعكس باطل لأجل هذين المحذورين. أولا لم يقصد البيع فما تحقق بيعون، ثانيا جمع الغاصب بين قصد المتنافيين. قصد البيع أو لا؟ البيع يقتضي دخول الثمن في ملك المال، يعني هو مقصود تبعان، ما دام قد قصد البيع والبيع يقتضي دخول الثمن في ملك مالك المبيع، إذن فقد قصد دخول الثمن في ملك مالك المبيع ارتكازا، وقصد دخول الثمن في ملكه تفصيلا، فقد جمع بين قصد المتنافيين. يعني هذه المعاملة مشتملة على المتهافتين، على القصدين المتنافيين، ف فتكون لأجل ذلك معاملة فاسدة. البيع وقد أجيب عن هذا الإشكال من قبل الأعلام. الجواب الأول ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره من أنه يمكن تصحيح المعاملة بقيام الغاصب بقصدين. القصد الأول تنزيل نفسه منزلة المالك، والقصد الثاني قصد المعاوضة الحقيقية. فالغاصب يقوم بعمليتين، بجعلين. الجعل الأول أن يقول أنا المالك، يدعي أنه هو المالك، ينزل نفسه منزلة المالك. بعد أن يجعل نفسه هو المالك يقول بعت الكتاب عن مالكه، زين، بعت الكتاب عن مالكه بمئة دينار، فيدخل الثمن في ملكه وهذا واضح، ويخرج المثمن عنه لأنه مالك ادعائي. إذن الغاصب يقوم بجعلين باعتبارين: اعتبار نفسه مالكا، ثم اعتبار نقل الكتاب عن المالك إلى المشتري. الشيخ يقول بأنه صحيح الاعتبار الأول مجرد شنو؟ ادعاء، يدعي أنه مالك، ينزل نفسه منزلة المالك، ولكن كون القصد الأول أو كون الاعتبار الأول اعتبارا ادعائيا لا يعني أن الاعتبار الثاني وهو قصد المعاوضة أيضا معاوضة ادعائية، لا، بل هي معاوضة حقيقية. وإن كان الاعتبار الأول ادعائيا إلا أن المعاوضة المبنية عليه معاوضة حقيقية وليست معاوضة ادعائية. بيان ذلك، يقول الشيخ هذا نظير ما ذكر في علم البيان من المجاز الادعائي. مثلا إذا قال بأنه بلي رأيت أسدا، رأيت أسدا ينشب أظفاره أو ينشب أنيابه، هنا كلمة أسد إذا أريد التعبير بها عن زيد الشجاع عبر بأسد، ولكن مراده شنو؟ مراده زيد الشجاع، مراده الاستعمالي من كلمة الأسد كما يقولون مجاز في الكلمة، مراده الاستعمالي من كلمة الأسد هو شنو؟ هو زيد الشجاع. فكلمة ينشب أظفاره يصير إسناد مجازي. لما؟ لأن إسناد ينشب أظفاره إلى زيد قطعا إسناد شنو؟ مجازي، لأن زيدا لا ينشب أظفاره. بينما لو ادعى أن زيدا أسد، لأنه عبر بالأسد ويريد زيد، لا، قال أنا أعتبر زيد مصداق من مصاديق الأسد الحقيقي، لأنني أعبر بأسد وأريد زيدا الشجاع. المسألة ليست مسألة تعبير، مسألة شنو؟ ادعاء. أدعي أن زيدا مصداق من مصاديق الأسد الحقيقي، بعد أن يدعي أن زيدا مصداق من مصاديق الأسد الحقيقي عندما يقول ينشب أظفاره يكون الإسناد إسنادا حقيقيا، لأنه إسناد لأسد حقيقي. إذن ما يبنى على الإدعاء ليس إدعاء وإنما هو إسناد حقيقي، صحيح أن الاعتبار الأول اعتبار ادعائي، ادعى أن زيدا مصداق من مصادق الأسد لأنه مجرد تعبير، بعد أن ادعى أن زيدا مصداق من مصادق الأسد نسب إليه شنو؟ لوازم الأسد، فقال ينشب أظفاره. نسبة لوازم الأسد بعد دعوى أنه مصداق للأسد نسبة حقيقية، أما لو جعل عنوان الأسد مجرد تعبير لا يتضمن تنزيلا ولا ادعاء فإن نسبة ينشب أظفاره إليه تكون نسبة مجازية، كما ذكر هناك في علم البيان يذكر هنا أيضا عندما يقول بعت هذا الكتاب عن المالك. إذا كلمة المالك مجرد تعبير عن نفسه هذا لا أثر له، أما إذا جعل نفسه هو المالك قال مالك الكتاب مو زيد أنا زيد، مو هو مالك الكتاب زيد أنا زيد المالك، جعل نفسه هو المالك لهذا الكتاب فلا محال حينئذ بعت الكتاب عن المالك من باب شنو؟ من باب المعاوضة الحقيقية، لأنها إدخال للثمن في ملك من خرج عنه المثمن، وإن كانت المقدمة التي بنيت عليها هذه المعاوضة الحقيقية هي مقدمة شنو؟ ادعائية، فليس ما يبنى على الادعاء ادعاء. نعم لو باع لنفسه من دون ملكية ولا اعتقاد قال أنا أدري ما أنا مالك ولكن أبيع عن نفسي، هنا يأتي إشكال القوم، يعني شنو؟ ما قصد المعاوضة الحقيقية، إذن ما قصد البيع، إذن لا يشمله أحل الله البيع، أو أنه جمع بين قصدين متنافيين.
العرف لا دخل له في المطلب، هذه أمور قصدية لا دخل لها في بل لأن المعاوضة من العناوين القصدية أو لا. العرف يرجع إليه في تشخيص الموضوعات الانطباقية، أما الموضوعات القصدية فهي راجعة لقصد القاصد. عقد أو لا، عقد أو لا، لماذا ليس بعقد؟ أي صورة؟
انتقال المثمن إلى من خرج منه وهو المالك، هذا لا يرى مالك حقيقي، يرى مالك ادعائي.
فليكون، ولكن أنا ما قصدت النقل عن المالك الادعائي، أنا ما قصدت النقل عن المالك الادعائي، أنا قصدت النقل عن المالك الواقعي، لكن ادعيت أني المالك الواقعي، فقد قصدت المعاوضة الحقيقية. العرف لا دخل له، العرف أصلا ما له شغل هنا، هذه مي موضوعات انطباقية حتى يرجع فيها العرف، هذه موضوعات قصدية، الموضوعات القصدية لا يرجع فيها إلى العرف، يرجع إلى العرف موضوعات انطباقية قهرية يقال تحققت أو ما تحققت. أما إذا موضوع قائم مقام القصد، والله مثلا هل قصد في هذه الصلاة القرب لله أو قصد الرياء، يرجع إلى العرف هنا، قل هذا قصد، هو يرجع إلى قصده، ما العرف ما له شغل، هذه أمور شنو؟ قصدية، صلاة قربية أو صلاة غير قربية، هذه أمور قصدية ترتبط بقصد المصلي، العرف ما إلى مدخلية هنا. المعاوضة الحقيقية هي قصد دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض، وبالعكس قصد،
ليس المقصود بالمعاوضة هو الأثر المترتب بعدين وهو دخول الثمن في ملك، هذا كأثر المعاوضة. المعاوضة التي هي من قسم العقود هي قصد دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن وبالعكس. فإذا قال العلامة وغيره من العلامات مثلا يقولوا ما حتما يقصدون القصد بعد، ما يتكلمون عن العقد، هل يتكلمون هنا عن الأثار أو يتكلمون عن العقد عن المعاملة؟ هو يتكلمون عن المعاملة، إذا يتكلمون عن المعاملة فلا محالة، المعاملة من الأمور القصدية، لا محالة مقصودهم من المعاوضة قاصد دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض، أو فقولوا دخول العوض قصدان، دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض بالقاصد. نعم، مقدار شنو؟
هذا المقدار التحليل
مفهوم المعاوضة هو هذا معنى مفهوم المعاوضة، العقل يحكم بذلك، شلون تصير معاوضة؟ كيف معاوضة هذا بهذا؟ كيف تصير؟ لو قال لك واحد عاوضت هذا بهذا كيف يتحقق عنوان المعاوضة لولا حلول هذا محل هذا؟ بلي العقل يحكم بذلك، بلي العقل يقول لولا حلول هذا محل هذا لما تحققت شنو؟ معاوضتون، لما تحققت مبادلتون، لما تحقق تبديلون. ما أقول حددنا المفهوم اعتمادا على العقل، هذا من باب تحديد المصداق لا من باب تحديد المفهوم. نحن نقول هكذا، أحل الله البيع، موضوع الحلية هو البيع، البيع من المفاهيم العقلائية الارتكازية. العقلاء يعني الارتكاز العقلائي يرى أن البيع من باب المعاوضة. زين، هذا انتهى، انتهينا عند هذا المطلب. الآن شنو؟ الآن نريد نحدد المصداق، المفهوم تحدد، الآن احنا نريد نحدد المصداق، هل هذا من باب المعاوضة الذي حصل عند الفضولي أو ما حصل؟ هل هذا من مصادق المعاوضة أو لا؟ هذا خب ما نرجع فيه إلى العور، نرجع فيه إلى العقل.
إذا قلنا أن الارتكاز العقلي يرى بأن المحور عبارة عن معاوضة حقيقية، نجي نقول الارتكاز العقلي هذا ما نقصد معاوضة حقيقية.
خب، فإذا قيل لنا الماء جسم مائع بارد بالطاب، أنا أقول ما معنى بارد بالطاب؟ ويقولون يعني طبيعة المناسبة بينه وبين جسم الإنسان تقتضي. نقول ما معنى طبيعة المناسبة بينه وبين جسمه؟ فيقولون معنى المناسبة أن لا يترتب عليه. فنقول ما معنى أن لا يترتب عليه؟ فإذا من النتيجة ماذا؟ هو العرف يقول البيع من المعاوضات، والمعاوضة معناها حلول العوض محل المعوض. هنا من هذا، هذا مجرد تحديد للمفهوم، أما تطبيقه على المصداق هذا ليس بيد العرف شيء، هذا بيد شنو؟ بيد العقل، ويشخص مصداق منطبق أو غير منطبق. لا، هذا حل من الشيخ، لأن أنتم خرجتم عن هذا المطلب. نحن الكلام اتجهتم اتجاه آخر الآن. هذا هو جواب الشيخ قدس سره. طبعا أشكل الأعلام على الشيخ بأن ما يبنى على الادعاء ادعاء والنتيجة تتبع أخس المقدمات ولا يعقل بناء المعاوضة الحقيقية على الأمر الادعائي، هذه المناقشة مذكورة في كلمات الأعلى. الجواب الثاني الذي أفيد لهذا مطلب هو ما ركز عليه المحقق النائيني قدس سره. وتبنى هذا الجواب السيد الخوئي وغيره، وهو أنه الغاصب صدر منه قصدان كما قلنا في بيان المحذور الثاني. قصد المعاوضة يعني قصد دخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض، قطعا قصد ذلك الغاصب لأنه قصد عنوان البيع. القصد الثاني قصد أن يدخل الثمن في ملكه. نقول في رتبة سابقة هل يعتبر في عنوان البيع أو في صحته تعيين المالك للمبيع أو لا يعتبر؟ قل لا يعتبر. لم يقم دليل على أنه لا بد من تعيين المالك. يعني مثلا لو واحد قال أنا ما عين مالك، أنا أقول بعت هذا الكتاب عن مالكه، منه مالك إن شاء الله جبرائيل أشيمني، بعت هذا الكتاب بألفين، أنا ما عين من هو مالك الكتاب. هل يعتبر في صدق عنوان البيع أو في صحته تعيين المالك؟ لا دليل على اعتبار ذلك. بما أنه لا دليل على اعتبار تعيين المالك من هو مالك المبيع، بما أنه لا دليل على اعتبار تعيين المالك لا في عنوان البيع ولا في صحته، إذا لم يكن هناك دليل على اعتباره، إذن الغاصب عندما أوجد قصدين، قصد البيع وقصد ينافيه وهو قصد الثمن لنفسه، القصد الأول حقق عنوان البيع والقصد الثاني شنو؟ لغو بعد لا أثر له، لأن تعيين المالك ليس دخيلا لا في العنوان ولا في الصحة، فلا محالة. القصد الأول ترتب عليه صدق عنوان البيع شملته العمومات، حل الله البيع تجارة عن تراض أوفوا بالعقود، والقصد الثاني لغون. لما؟ لأن القصد الثاني خارج عن حريم المعاملة، خارج عن حد المعاملة. بما أن القصد الثاني خارج عن حريم المعاملة وعن حدها، القصد الأول كفى في صدق عنوان البيع وفي شمول الأدلة له، فبيع الفضولي لنفسه صحيح بمعنى الصحة الشأنية، يعني قابل لإجازة المالك. لما؟ لأن قصده الأول وهو قصد عنوان البيع كفى في شمول الأدلة، وقصده الثاني وهو أن البيع لنفسه يكون شنو؟ لغوا، لأن تعيين المالك مما لا دخل له لا في العنوان ولا في الصحة. خلصنا. نعم، بل المالك ويدخل في ملك المالك إذا هو حتى كلام الشيخ الأنصار شو يدخل في ملك الغاصب، هم يدخل في ملك المالك، بل ولكن لا يقع البيع له، يقع البيع للمالك. على رأي الشيخ الأنصاري لا يقع البيع للغاصب إنما يقع للمالك بإجازة المالك. نعم، الكلام هو الكلام، لا فرق بين المطلبين. المالك يجيز البيع لنفسه لا للغاصب، الغاصب طلع برا خلاص، جعل نفسه بالادعاء مالكا ولكن أوقع المعاوضة عن المالك. شلون؟ حتى يزعم دخول الثمن في ملكه، لكنه لا يدخل في ملكه، هو يريد أن يتوصل إلى ذلك، يعني إلى إدخال الثمن في ملكه بهذه الدعوة، لكن لا تفيد هذه الدعوة شيئا. يدخل الثمن في ملك المالك الحقيقي للمثمن. الكلام لا فرق من هذه الناحية بين التصويرين. الجواب الثالث ما أفاده صاحب العروة السيد اليزدي وتبعه كثير من الأعلام منهم السيد السيستاني، أنه أول الكلام منع أصل المطلب، أن المعاوضة الحقيقية متقومة بدخول العوض في ملك من خرج عنه المعاوضة، هذا أول الكلام. ليست المعاوضة إلا عملية اعتبارية، وهي جعل هذا بإزاء هذا. معنى المعاوضة عندما أقول أنا بعت الكتاب بألف تومان مثلا، أو عاوضت الكتاب بألف تومان مثلا، ليس معنى المعاوضة هنا إلا اعتبار الكتاب بإزاء الألف، لا أن الألف يدخل مكان الكتاب والكتاب يدخل مكان الألف. دخول العوض محل المعوض وحلول المعوض محل العوض، هذا شنو؟ ليس دخيلا في المعاوضة الاعتبارية. المعاوضة الاعتبارية لا معنى لها إلا جعل شيء بإزاء شيء، وإن لم يحل هذا محل هذا أو لم يحل ذاك محل هذا. مثلا عندما أقول مثلا فهذا السمك في البحر وهذا مو ملكي، أنا بعد ما حزت هذا السمك فما دخل في ملكي بالحيازة. لو قلت بعتك هذا السمك الذي أمامي في البحر، أنا أقدر أحوزه، بعتك هذا السمك الذي أمامي بألف تومة، الألف تدخل في ملكي لكن الثمن لا، لكن السمك لا يخرج من ملكي، أصلا أنا ما أملكه، صح لو لا؟ الثمن يدخل في ملكي لكن المثمن لا يخرج من ملكي، فلم يحل الثمن هنا محل المثمن، لا إشكال بأن هذا بيع وأن هذه معاوضة. صحيح أو فاسد؟ لحظة، كلامنا الآن في الصحة والفساد، كلامنا في شنو؟ في أصل عنوان بيع أو ليس ببيع؟ بيع. إذن ليس البيع إلا بمعنى المعاوضة الاعتبارية، والمعاوضة الاعتبارية ليست إلا جعل هذا بإزاء هذا في وعاء الإنشاء وفي وعاء الاعتبار، حل محله في الملكية أو ما حل محله في الملكية، هذا لا ربط له بالمعاوضة الاعتبارية. وبناء على ذلك فبيع الغاصب لنفسه بيع حقيقة، وإن لم يقصد المعاوضة الواقعية الفعلية بل قصد المعاوضة اعتبارية، هذا كاف في صدق عنوان البيع عليه وشمول الأدلة له. يقول: ومنها بناء المسألة على ما سبق. شنو اللي سبق؟ من اعتبار عدم سبق منع المالك. قلنا سابقا يعتبر في صحة البيع عدم سبق منع المالك، وهذا العنصر وهو عدم سبق منع المالك مفقود في المغصوب، لأن الغصب يعني سبق الناهي، فإذا كان بيع الغاصب منهيا عنه إذن حينئذ شنو؟ يكون البيع فاسدان. هذا شيخنا الجليل، افتحوا الباب لعل الله يفتح علينا. عليه احنا قرينا مجلس الحين. وقد تقدم عن المحقق الكركي ان الغصب قرينة على عدم الرضا، يعني هذا كلام الكركي حقق الصغرى. شلون المنع موجود هني؟ يقول المنع لان الغصب قرينة على عدم الرضا، فمعناه المنع موجود. وفيه اولا إن هذا الدليل غاية ما يقتضي بطلان بيع الغاصب، مع أن كلامنا في الأعم من بيع الغاصب وغيره. وثانيا إن الغصب إمارة عدم الرضا بالبيع لمن؟ بالبيع للغاصب، لا عدم الرضا بالبيع مطلقا، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لنفسه باعتبار توقعه للإجازة. يعني المالك يتوقع أنه بعد أيام سيجيز هذا البيع وسيدخل الثمن في ملكه، فحينئذ يرضى ببيع الغاصب، لا للغاصب لكن لنفسه. فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة سواء. وثالثا، هذه مناقشة في أصل المبنى، من يقول أنه يعتبر في صحة البيع عدم سبقي منع المالك؟ أول الكلام، هذه مناقشة كما يقولون مبنائية في أصل المبنى. قد عرفت أن سبق منع المالك لا أثر له، لأن منع المالك ليس ردا كي يكون ملغيا للإجازة. ومنها من الأدلة أن الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه فهو لم يقصد حقيقة المعاوضة، لأنه لم يقصد دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن، إذ لا يعقل. شيخنا رجع للعاقل ما راح للعرف، الشيخ يفتهم وين يروح. إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملكي من لم يخرج عن ملكه العوض الآخر، لا يعقل أن يدخل هذا، يعني لا تعقل المعاوضة، يريد يقول لا يعقل دخول الثمن في ملك من لم يخرج عن ملكه المثمن، إذن هذه ليست معاوضة، فالمعاوضة الحقيقية في المقام غير متصورة عقلان. إذن شنو حقيقة هذا البيع؟ إذا المعاوضة في المقام غير متصورة، شنو حقيقة هذا البيع اللي صار؟ يقول فحقيقته، يعني حقيقة البيع الذي صدر من الغاصب، ترجع إلى تسليم المبيع للمشتري وأخذ الثمن لمن؟ لنفس الغاصب، وهذا ليس بيعان. والجواب عن ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب، أولا هذه المشكلة خاصة ببيع الغاصب اللي يلتفت أنه مو مالك ومع ذلك شنو ينشئ العقد. الغاصب إذا التفت أنه ليس مالكا ومع ذلك أنشأ العقد، نقول ما قصد المعاوضة. أما لو فرضنا شخص بنى على أنه مالك بمقتضى قاعدة اليد أو بمقتضى استصحاب الملكية، بنى على أنه مالك وباع وبعدين تبين أنه شنو ليس بمالك، فهذا قد قصد حقيقة المعاوضة لأنه لم يكن ملتفتا إلى كونه غير مالك. والجواب عن ذلك مع اختصاصه ببيع الغاصب، يعني مع اختصاص الإشكال ببيع الغاصب ولا يشمل مطلق الفضولي، مضافا إلى ذلك أن قصد المعاوضة الحقيقية مو قصد ابتدائي، مو هو ابتداء قصد المعاوضة الحقيقية، لا، أول جعل نفسه مالك بعدين قصد المعاوضة عن المالك. أن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا، وإن كان هذا الجعل كذب بكذب، يعني لا حقيقة له، فرد واحد يكتب حاشية كذب بكذب، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له، لكن المعاوضة المبنية على الأمر الغير الحقيقي حقيقية. مثل شنو؟ نظير المجاز الادعائي في الأصول، كل شيء دخلوه في الأصول، هذا موجود في علم البيان، ما يرد لا أصول ولا فصول، تمام لو لا؟ نظير المجاز الادعائي في علم البيان. فحينئذ لو كان الكلام من باب المجاز في الكلمة، كما لو قال أسد ينشب أظفاره ويقصد بالأسد الرجل الشجاع، يسموه مجاز في الكلمة، لكان الإسناد إسنادا مجازية. أما إذا كان هناك مجاز ادعائي مو مجاز في الكلمة، فالإسناد المبني عليه إسناد حقيقي، هنا أيضا سبق قصد المعاوضة دعوى أنه مالك حقيقي، ثم أسند المعاوضة إلى المالك الحقيقي، فالإسناد إسناد حقيقي، المعاوضة معاوضة حقيقية.
القول بأن الفساد والصحة في الأحكام الوضعية تابعة للواقع.
الواقع شنو يعني؟
يعني كون هذا المالك حقيقة يعني ليس دعائيا.
نحن ليس كلامنا الآن في الصحة والفساد، كلامنا هل يتصور قصد المعاوضة أو لا يتصور؟ بعدين الشرائح تصير المعاملة صحيحة وفاسدة، هذا مو المحل الكلام. الآن كلامنا في أصل صدق العنوان، هل يتصور قصد عنوان المعاوضة في المقام؟ الشيخ يقول يمكن أن يتصور، أن يجعل نفسه مالكا، بعد أن يجعل نفسه مالكا يقصد المعاوضة عن المالك، فقد قصد المعاوضة، فقد قصد البيع، فقد حصل عنوان البيع. صحيح أو فاسد هذه مرحلة شنو أخرى، نقول نعم صحيح للمالك لا للغاصب. الذي ينكر مجاز السكاكي لماذا؟ أبو المجد الأصفهاني كتبه.
أبو المجد الأصفهاني؟
بلي، من علماء قم المعروفين.
يعني يذهب إلى
يذهب إلى تمامية مجاز السكاكي. الذين ينكرون مجاز السكاكي هذا المطلب لا ربط له بمحل الكلام، لأن الخلاف في الأصول في أنه هل أن استعمال المجازي من باب المجاز في الكلمة أو من باب التجوز في الإسناد الذي هو يعبر عنه السكاكي، هذا النقاش المطروح في الأصول. اللي المشهور يقولون أن الاستعمالات المجازية من باب المجاز في الكلمة، وأبو المجد الإصفهاني والسيد الخميني، السيد الخميني كاتب في كتابه تهذيب الأصول، ولا أقول في هذا المقام أكثر مما قاله أستاذنا المحقق أبو المجد الإصفهاني الذي حقق هذه المسألة وكذا. وعلى أي حال أغلب القميين مشوا على مسلك أبو المجد الإصفهاني. هذا نقاش في الاستعمالات المجازية، أن الاستعمالات المجازية هل هي من هذا الباب أو من هذا الباب، وليس نقاشا في أن مجاز السكاكي أمر معقول أو غير معقول. هو أمر معقول، غاية ما في الأمر الاستعمالات المجازية محمولة عليه أو على المجاز في الكلمة، هذا ببحث آخر. نعم لا، يقول هذا نظيره، يعني إذا سلم ذاك فهذا نظيره. نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن، ما بنى على أنه مالك حقيقي هالشكل، ابتداء قال بعت الكتاب لزينين، ولا اعتقاد له، يعني إذا لم يكن غاصبا كانت المعاملة باطلة، لا تقع له يعني للغاصب ولا للمالك. ليش؟ لأن عنوان البيع ما حصل أصلا لعدم تحقق معنى المعاوضة، فما تحقق عنوان البيع. ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا، ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره، يعني قال أشتري منك هذا الكتاب لزيد ثمن من عندي، لكن الكتاب يدخل في ملك زيد، يكون أيضا باطل لأنه ما قصد عنوان المعاوضة. ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره، هذه تشبه لو خرج بمده عن حده. إيه، هذا كان واحد عندنا من فضلائنا في النجف ما عنده مسألة إلا هذه، لو خرج بمده عن حده وين ما يروح لأ. أكو مسألة يا فل. لو خرج بمده يعني عبارة المنهاج شعر الرأس، لو خرج بمده عن حده لا يجوز المس عليه. مده الضمير الأول يعود لوين، وحده الضمير الثاني يعود على وين. يا هو
لو اشترى بماله
بلي لا لا يشترطون، نحن كلامنا على كلام الشيخ، ولم يقع له ولا لغيره لأنه ما قصد المعاوضة. والمراد ما لو قصد تملك الغير للكتاب بإزاء مال نفسه، يعني خروج الثمن من عنده. وقد تخيل بعض المحققين يعني صاحب المقابس أن البطلان هنا، هنا يعني شنو؟ يعني في مسألة ما لو اشترى بماله لغيره، يستلزم البطلان في المقام، وهو ما لو باع، لا ما لو باع مال غيره لنفسه، معكس المسألة. يقول إذا قلتم لو اشترى مال، لو اشترى لغيره بمال نفسه باطل، إذن لازم تقولوا إذا باع مال غيره لنفسه أيضا شنو؟ باطل. يقول الشيخ هذا تخيل. ليش؟ لأنه إذا باع مال غيره لنفسه يتصور المعاوضة الحقيقية بأن يجعل نفسه مالك أول ثم يقصد المعاوضة، بينما في شراء في أن يشتري بمال نفسه لغيره ما يتصور الادعاء ثم يقصد المعاوضة الحقيقية. فرق بين المسألتين هو هذا، فيما لو باع مال غيره لنفسه يتصور الصحة، لما أن يقصد أنه مالك ثم يوقع المعاملة، بينما لو اشترى لغيره بمال نفسه ما يتصور أن يجعل نفسه هو المالك، بعد معنى أن يجعل نفسه مالك ثم يوقع المعاملة. فالحيلة التي ذكرناها في بيع مال غيره لنفسه لا تأتي في شراء مال، في شراء لغيره بمال نفسه، هذه الحيلة ما تجي، بما أن الحيلة ما تجي لا ملازمة بينهما في البطلان. نعم شيخنا. نزل المال مال غيره، نزل المال مال غيره، ادعي أن غيره مالك لهذا المال. خب هو بمال نفسه محل الكلام، لو اشترى بمال نفسه لغيره ثم يدعي أنه لغيره،
اشترى المال
يعني يدعي أن غيره هو المالك الحقيقي لهذا المال ثم يوقع المعاملة، هكذا تقولون بعد، يدعي أن غيره وهو زيد هو المالك الحقيقي لهذا المال ثم يوقع المعاملة عن المالك المالك الحقيقي، بلي بقولوا ايه خايف، ليش خايف؟ هذا مذكور في الإشكالات صحيح. وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا يستلزم البطلان في المقام، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه، لأنه عكسه. وقد عرفت أن عكسه هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن، يعني عكس هذه المسألة وهو ما لو اشترى لغيره بمال نفسه أن يبيع مال غيره لنفسه من دون ادعاء للملكية ولا اعتقاد بها، وأما لو ادعى الملكية فالمعاملة صحيحة، لأن مفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز العقد، لا في وقوع المعاملة للبائع. خوب يأتي الكلام. بلى. يعني كلام إصفهاني.